وعائشة كما هو معلوم من أهل الفقه والدراية من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكانت على دراية فأشارت بذلك إلى أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. ومن العلماء من قال إن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لأن هذا النص لا يدل دلالة صريحة على المنع، والأصل جواز ذلك. وقد احتج من منع بهذا الحديث كما قدمنا، واحتجوا كذلك بقوله إني لا أحل القرآن، في قوله عليه الصلاة والسلام أما الجنب فلا ولا آية، وهو حديث متكلم في سنده. قالوا والحائض أشد من الجنب فتمنع من قراءة القرآن. ومن العلماء من فرق بين المرأة الجنب في حال جنابتها وفي حال حيضها، فقال المرأة إذا كانت حائضة جاز لها أن تقرأ القرآن لأمرين أحدهما أنه يخشى عليها نسيان القرآن لأن الحيض يستمر معها أياما بخلاف الجنابة، والأمر الثاني أن الحيض عذر ليس في يدها بخلاف الجنابة عذر يمكنها أن ترفعه ويمكنها أن تزيله. ومن العلماء من استثنى من الحائض، ومن العلماء القائلين بأنه لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، من استثنى آيات التعوذ في صباحها ومسائها، وذلك لمكان الحاجة إلى ذلك. وكذلك استثنى قراءتها على سبيل الحفظ لا على سبيل الذكر، فقال لأن الحفظ لا يقصد لعينه، وبخلاف الذكر فإنه هو المقصود بعينه فيحرم الذكر دون الحفظ. والذي يظهر والعلم عند الله أنه ينبغي للمرأة أنت إذا كانت حائضة إذا كانت في أيام حيضها أن تتقي قراءة القرآن لأن ذلك أحوط وأبرأ وأصون، وهو أحوط القولين الأقوال السابقة عن أهل العلم رحمهم الله، لأن هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، فهذا الذي يظهر من أنها تحتاط. والعلم عند الله هذا الحديث اشتمل كما قلنا على مانع من موانع الحيض وهو المنع من قراءة القرآن، وموانع الحيض أو الموانع التي يوجبها الحيض هي كما يأتي: أولا يمنع الحيض الصلاة، وذلك لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: دع الصلاة في الأيام التي كنت تحيضين فيها. ولما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فدلت هذه النصوص على أن الحيض يمنع الصلاة. الأمر الثاني من موانع الحيض الصوم، فلا يجب عليها الصوم ولا يصح منها لو فعلت، ويجب عليها قضاؤه لو فعلت، بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل هذا على أن المرأة الحائض لا تصوم. أما الأمر الثالث الذي يمنعه الحيض فهو الدخول إلى المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الدخول إلى البيت. الأمر الخامس مما يمنع، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فأجاز لها أن تدخل الجزء مع أنها حائض، وقال لها إن حيضتك ليست في يدك، وأقرها على الامتناع من دخول المسجد، فدل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد. ولما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت في صلاة العيدين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العياتق وليات القدور والحيض، وقال أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقال أما الحيض فليعتزلن المصلى، فنهاهن عن الدخول إلى المصلى. فهذه النصوص كلها دلت على أن الحائض لا تدخل المسجد. الأمر الرابع مما يمنعه الحيض الطواف، فلا يصح للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت حال حيضها، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك أنفست ذات شيء كتبه الله على بنات آدم تسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، وإذا طافت لم يصح طوافها لأنه فائدة النهي ولذلك نهاها عن الطواف بالبيت ولم ينهها عن السعي، لأن المسعى كان خارج المصلى آنذاك خلافا لوضعه الآن، ولو دخلت الآن أثمت بالدخول وصح سعيها، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه لا يصح طوافها وهي آثمة. الأمر الخامس مما يمنعه الحيض قراءة القرآن كما قدمنا، فهذه من موانع الحيض، وكذلك أيضا يمنع الاعتداد بالأشهر، ذلك أن المرأة إذا اعتدت فإنها على ثلاث حالات، إما أن تعتد بالحيض وطهره، وإما أن تعتد بالأشهر، وإما أن تعتد بوضع حملها كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الطلاق. فإذا كانت المرأة قبل أن تحيض قبل أن يأتيها الحيض قد تزوجت ثم طلقها زوجها اعتدت بالأشهر، ثم إذا دخلت في الحيض فابتدأ معها الحيض منع ذلك اعتدادها بالأشهر. والأمر السابع مما يمنعه الحيض الوطء كما قدمنا. والأمر الثامن من موانع الحيض يمنع الطلاق، فلا تطلق المرأة في حال حيضها، أي لا يجوز للزوج أن يطلقها في حال حيضها. فإذا طلقها في حال حيضها خالفت سنة وأثم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالطلاق أن تطلق في قبل العدة في قبل عدتها، كما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق ابنه عبد الله لامرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وكرهه، وأمره بمراجعتها كما هو معلوم. فهذه من موانع الحيض. وأما موجباته فإنه يوجب أمورا منها، أولا يوجب الغسل، فإذا انقطع الدم وجب على المرأة أن تغتسل كما مر معنا في النصوص السابقة. وأما الأمر الثاني الذي يوجبه الحيض فإنه يوجب بلوغ المرأة، فإذا حاضت المرأة حكم بكونها بالغة. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول كانت الدورة تأتي كل 6 أيام ثم تغيرت وأصبحت كل 8 أيام، وفي اليوم السابع أرى كدرة في الدم، فهل علي صلاة؟ وما مدى مطابقة هذه الحالة لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا؟
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسألين عن أن حيضك كان في أول الأمر يجري لستة أيام، ثم اختلت هذه العادة فأصبح يجري على أيام أخرى، ذكرت منها 8 أيام، وحينئذ يرد السؤال عليك لا تخلين من حالتين. الحالة الأولى، إذا كانت المرأة عادتها 6 أيام، إذا كانت المرأة عادتها 6 أيام ثم زاد الدم عليها فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يزيد ويثبت على قدر معين من الزيادة. الحالة الثانية أن يزيد ولا يثبت على قدر معين من الزيادة. توضيح ذلك، أن يجري الدم 6 أيام حتى تثبت العادة، فلما ثبتت عادة المرأة 6 أيام جاءت في إحدى الحيضات فحاضت 7 أيام، ثم في المرة الثانية عاودها على 7 أيام، ثم المرة الثالثة عاودها على 7 أيام، فإذا عاودت الدم 3 مرات على زيادة معينة يحكم بانتقال عادتك من 6 إلى 7 أو إلى 8 على حسب الزيادة. إذا كان اختلت عادة المرأة وجرى الدم معها زائدا على أيام العادة 3 مرات على وتيرة واحدة يحكم بانتقال عادتها من 6 إلى 3 زيادة. وبناء على ذلك، ما الذي تفعله؟ في أول مرة جاءها الحيض وزاد، تعتبر 6 حيض والسابع استحالة، تصوم وتصلي، هذا في أول مرة. المرة الثانية نفس الشيء، تصوم تعتبر 6 حيض والزيادة استحالة، تغتسل ثم تصوم وتصلي. فإذا جاءت المرة الثالثة على نفس الزيادة ثبتت العادة، فلا تصوم في المرة الثالثة ولا تصلي وتقضي اليومين لأنه تبين أنهما عادة وحيض. هذا بالنسبة للزيادة الثالثة، سواء كانت زيادة بيوم أو يومين. هذه الحالة تعرف عند العلماء بانتقال العادة، تعرف بانتقال العادة. فالنساء قد تثبت عادتهم على أيام معينة وقد تختل بالزيادة أو بالنقص. فإذا إذا اختلت بالزيادة نتربص بها 3 مرات، فإن جاءت على زيادة واحدة حكمنا بأن الزيادة خلال المرتين الأوليين أنها استحالة، ثم في المرة الثالثة حكمنا بأنها أصبحت عادتها إلى هذه الزيادة وطالبناها بقضاء الصوم وحده. هذا واضح، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأتي الزيادة على غير اضطرار. المرة الأولى كان حيضها 6 أيام ثم زاد 7 في المرة الأولى، المرة الثانية جاءها 9 أو جاءها 8، المرة الثالثة جاءها 9 أو 10 أو رجع إلى 7 أو 6، لا يحكم بانتقال عادتها. وبناء على ذلك تعتبر حائض بالعادة الأولى عادتها ثابتة وهي 6، والزائد على ذلك تلغيه وتعتبره استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك يعني الأيام العادة فلتغتسل ولتصلي، فأمرها بالغسل أي أنها طاهرة والصلاة، ودل على أنها تعتبر العادة كما بين ذلك في حديث الصحيح حديث عائشة عن فاطمة. فإذا أقبلت الحيضة والرواية الثانية لتترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، بتترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيلها. هذا إذا اختلت الزيادة، فهاتان حالتان، إذا ثبتت الزيادة انتقلت العادة ووجب القضاء، وإذا اختلت الزيادة لم تثبت العادة وتعتبر الزيادة في جميع الصور والأحوال استحاضة، والأصل من العادة ذات على ما هو عليه. فالله تعالى
تسأل تقول وما مدى مطابقة هذه الحالة لحديث عائشة رضي الله عنها أن كنا لا نعد القدرة والصبرة بعد الحين؟
نعم، أما قول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الصبرة والقدرة بعد الحيض شيئا، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولها بعد الحيض يعني بعد أمد الحيض، وهذا ينطبق على حالتنا التي وردت في السؤال. فإذا كانت المرأة يجري معها الدم ستة أيام أحمر، ثم وعادتها ستة أيام، فزادت يوما سابعا أو ثامنا فيه صفرة أو كدرة، الأخضر مثل الماء المتكدر، والأصفر يكون أقرب إلى الصفار منه إلى الحمار، فاختلف اللون. هذا علامة واضحة على أن اللون الأول لون حيض والثاني دم حيض، وأن الثاني دم استحاضة دم فساد وعلة وليس بدم حيض. ولذلك حديث عائشة إن لا نعد الصفرة والقدرة بعد الحيض شيئا يدل على أن الصفرة والقدرة بعد انتهاء أمد الحيض لا تعتبر حيضا، وإنما هي استحاضة. والله تعالى
تأتي الدورة كل سبعة أيام، وفي اليوم الثالث لم أرى شيء، وفي سادس يوم ذهبت للعمرة، وعندما رجعت إلى جدة رأيت الدم.
نعم، هذه مسألة معروفة عند العلماء رحمهم الله هي محل خلاف. تكون المرأة عادتها ثمانية أيام، أيام رأت فيه نقاء خالصا كما عبر السائل اليوم الثالث، فاليوم الثالث ما رأت فيه الدم، فهل يعتبر تدخل في أيام الحيض ونحسبها أم لا تدخل في أيام الحيض ولا تحسبها؟ أصح الأقوال أنه إذا تخلل أيام الحيض تفرض بعلامته الجحود أو القصة البيضاء، إذا تخلل أيام العادة نقاء وتفرض بعلامته أنه طهر تصوم فيه وتصلي. وفائدة هذا الخلاف لو جاء معها يوم عادتها ستة أيام، فيوم جاءها دم واليوم الثاني طهر، يقول أيام الطهر طهر وأيام الدم دم، فبناء على هذا القول قول التنسيق وهو قول الصواب إن شاء الله والأقوى، تحسب الأيام التي فيها الدم وتلغي الأيام التي فيها الطهر. وعلى القول الثاني بناء على هذا القول متى تطهر؟ في أي يوم؟ إذا كان عادتها ستة أيام تطهر في أي يوم؟ في اليوم الثاني عشر، تعتبر طاهرة بعد اليوم الثاني عشر لأنها تلغي أيام الطهر، فتحسب إثنى عشر يوما عشر يوما. وأن القول الثاني يقول لا، تبقى على عادتها، وهذا الطهر ليس بطهر مؤثر بل يضم إلى أيام عادتها، وبناء على هذا القول تطهر بعد أيام اليوم السابع. هذان مذهبان العلماء أصحهما مذهب التلفيق كما يسمي العلماء، أن أيام النقاء نقاء وأيام الدم دم. لكن في سؤالها تقول إنها في اليوم السادس لم تر شيئا ثم ذهبت إلى العمرة، وبعد أن انتهت من العمرة رأت الدم، فحينئذ لا تخلو من حالتين، إما أن تكون في اليوم السادس الذي ذهبت فيه إلى العمرة، أولا ينبغي أن تعلم أن اليوم السادس من عدتك يعتبر من أيام من عادتك يعتبر من أيام الحيض، فالأصل أنه ينبغي عليك الإمساك عما ينبغي أن تمسك عنه الحائض اليوم السادس. لكن قلت لم تري شيئا، وبناء على ذلك إذا رأيت طهرا بعلامته الجفوف أو القشة البيضاء فهذا طهر، يشوه على مذهب التلفيق صحة الطواف والعبادة التي فعلتها، وتعتبر رؤيتك للدم يفصل فيها، فإن كانت رؤية الدم بعد انتهائك من الطواف وركعتين فحينئذ لا إشكال تسعين وتتمين العمرة ولا شيء عليك. وأما إذا كان سعيك إذا كان الدم أثناء الطواف وقع أثناء الطواف وتعجلت في الحكم بالطهارة فلا إشكال أن العمرة باقية عليك ويلزمك قضاء الطواف ولم تتحللين بعد لبقاء رسم العمرة وهو الطواف لأنه وقع في حال لا يعتد بها شرعا والله تعالى أعلم.
أيضا في سؤالها الثالث تقول يظل دم الحيض مستمرا لمدة خمسة أيام ثم ينقطع وفي اليوم السادس تكون هناك قطرات لفترة وجيزة وفي اليوم السابع أرى القصة البيضاء هل يعتبر ذلك من الحيض علما بأنه في بعض المرات لا يكون في ذلك اليوم دم هل أترك الصلاة ذلك اليوم السادس والسابع حتى أرى القصة البيضاء؟
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد هذه المسألة التي ذكرتيها من أنك ترين قطرات من الدم هذه القطرات تدل على أن ذلك اليوم يعتبر من الحيض ويستوي في ذلك جريان دم كثير ودم يسير المهم ما دام أنه قد جرى فيه الدم من أيام عادتك فإنه يعتبر من أيام العادة لا شك ولا مريا. وأما مسألة ويؤكد ذلك أنك قلت إنك عادتك سبعة أيام وترين أيضا يؤكد ذلك أنك ترى أنك ترين علامة الطهر وهي القصة البيضاء فلذلك ما دام أنك ترين العلامة بعد هذا اليوم دل على أن القطرات المذكورة في ذلك اليوم السادس تعتبر من الحيض والله تعالى.
سؤال يقول إذا انقطع دم الحائض قبل المغرب بمقدار ركعة فهل على الحائض قضاء الظهر والعصر وكذلك إذا انقطع الدم قبل الصبح بمقدار ركعة هل على الحائض قضاء المغرب والعشاء؟
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة واحدة فإنه يجب عليها قضاء العصر وحدة وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط منه العلماء رحمهم الله أن إدراك ركعة واحدة من الوقت يوجب إدراك الصلاة التي تلي ذلك الإدراك وأما ما زاد عليها فيدرك بالقدر في الصلوات المشتركة فالعصر يجب عليك إذا كنت قد طهرت قبل العصر بمقدار العصر وزيادة ركعة وجب عليك الظهر والعصر على القول بالاشتراك بين الصلاتين لحديث الجمع بينهما كما في الصحيح من حديث معاذ. وهكذا الحال بالنسبة للمغرب والعشاء فإنه يجب عليها القضاء إذا أدركت قبل خروج وقت العشاء بمقدار خمس ركعات للمقيمة وبمقدار ثلاث ركعات للمسافر. فهذا هو حكم الإدراك. فالمقصود أن الواجب عليك إدراك صلاة العصر الواجب عليك فعل صلاة العصر وحدها وصلاة الفجر وحدها ولا يجب عليك في الركعة الواحدة إلا فعل هاتين الصلاتين. وأما لو أدركت قدر الصلاتين عددا وزيادة ركعة واحدة في المشترك من الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فحينئذ تطالبين بفعلهما والله تعالى أعلم.
امرأة حامل ويحدث لها نجيس بالطبع الحامل لا تحيض فهل هذا النجيس يكون دم استحاضة
نعم على القول بأن الحائض لا تحيض حامل لا تحيض يعتبر استحاضة إلا في حالة واحدة استثناها بعض العلماء ونص عليها الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهي فيما لو إذا جرى الدم مع الحامل قبل الوضع بيوم أو يومين إلى ثلاث، يقولون يعطى حكم دم النفاس، فهذا مبني على القاعدة المعروفة ما قارب الشيء أخذ حكمه، يقولون تعجل من دم النفاس فيعطى حكمه، ولذلك لا يعتبر من الاستحاضة في هذه الحالة. والله تعالى.
هل يجوز للحائض أن تجلس في المسجد الحرام خاصة إذا اضطرت إلى ذلك لكونها مع زوجها ولا يستطيع تركها بالخارج؟
إذا بلغت برغت إلى خوف الخوف على الأرض ونحيث حينئذ يرخص لها، إذا كان يعني خشية أنا خشية على أهلي وما كان يعني بالإمكان تأمينها إلا في هذا الموضع فحينئذ يجوز، لكن في النفس يعني شك من هذا، يعني بإمكان يعني يضعها في موضع خاصة والحمد لله المسجد الحرام مليء أمنا من الله ومن عباده ثم من عباده، هذا أمر الحمد لله ما يصل إلى درجة استباحة المحظور، فإذا بلغ الأمر للخوف عن العرض هذا أمر يعني يستثنى فيه ويحكم بالاستثناء للأصل المعروف عند العلماء رحمه الله من أن الخوف عن انتهاك العرض أهون من مفسدة دخول من خاصة على القول الذي يقول بالمقارنة بين المفاسد، فمفسدة بقائها عند الخوف عليها من انتهاك عرضها أعظم من دخولها للمسجد في حال حيضها، فتقدم أو تراعى أعلى المفسدتين. الله تعالى.
سؤال يقول ما حكم استعمال حبوب منع الحمل عند رغبة الزوجين عدم الإنجاب خلال فترة معينة مع العلم بضرورة هذه الحبوب على الزوجة أو للزوجة، وما تأثير هذه الحبوب في العادة الشهرية وفي أحكامها؟
هذا السؤال قد نص فيه السائل أولا على أنه يرغب كل الزوجين قطع النسل إلى أمد معين أو توقيف النسل إلى أمد معين، ثم بعد ذلك قال أنه أمر مضطر إليه، وهذا الحقيقة ما يتفق، الضرورة عند العلماء هي الخوف عن النسل أو على الروح، هذه هي الضرورة عند العلماء، وأما مسألة رغب كل الزوجين أن يؤخر فينبغي أن يعلم الزوجان أن الله عز وجل نددنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نتكاثر وأن نتناسل، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا فإني مسافر بكم الأمم يوم القيامة، فهذه هي رغبة الشرع وهذا هو مقصود الشرع، فاعلم رحمك الله أن الخير أن توافق ما أمر الله به وما رغب الله فيه، وأما مسألة رغبة الزوجين إذا كان ما في خوف على المرأة وليس هناك ضرر على الجميع فحينئذ يبقيان على هذه النعمة، فكم من عقيم يتمنى أن يتمتع نظره بالابن والابنة، فالله تبارك وتعالى حداك هذه الزهرة التي تقطعت قلوب شوقا إليها، أكان جزاء هذه النعمة أن تسعى في قطعها؟ ذكروا عن رجل كان طبيبا في بلاد ما، وكان رجل كان طبيبا كافرا، جاءه رجل مع زوجته وهما مسلمان، فقال له إنهما يرغبان في قطع النسل، فسألهما لماذا؟ قال عندهم ثلاثة أبناء ولا يريدون أكثر من هذا، فالمرأة تريد أن ترتاح، فبكى ذلك الطبيب الكافر، فعجب الرجل وزوجته من بكائه، وقال له لم تبكي؟ قال أقص عليكما الخبر، فقص عليهما قصة عجيبة، وهو أنه كان مع زوجته أنجبت له أربعة أبناء، ثم بعد ذلك قالت له زوجته ما نريد الأبناء بعد الآن، يكفي هؤلاء الأربعة تربيتهم من القيام عليهم، يقول فقطعوا النسل ويعني شرب الدواء أن يقطع النسل، وشاء الله عز وجل الأربعة يذهبون في حادث واحد، فبقيا بدون ذرية، ولذلك ندم ندم شديدا لما جاء هذا الرجل يسأل أن يعطيها الدواء لكي تصبح عقيمة تأثر من ذلك وذكر حادثته مع أبنائه. المقصود الإنسان ما يعلم، قد يعلم الله تبارك وتعالى أن خير ذريتك في الباقي وأن هؤلاء الذين أنجبتهم لا خير فيه، وقد يعلم الله عز وجل أنهم يصابون بشيء لا سمح الله، فما بالك تستعجل أمرا قد جعل الله لك فيه سعة، وما بال المرأة تستعجل أمرا قد جعل الله فيه سعة. لماذا يحرم الإنسان ذريته وأبناءه من الإخوان والأخوات؟ الآن حينما يكون لك 5 أو 6 أو 7 إخوة كيف تشعر بالحياة منفصلة ووجود الأرحام، وتحس أنك في بين أمة تحسك من كل جانب ووشائد ورحمات، إذا أصابك المرض وجدت أناس كثيرون يبادلونك العطف والرحمة والحنان، هذا كله تعرض عن هذه النعمة التي يسقيها الله عز وجل إليها، كلها يعرض عنها لأغراض وشهوات قاصرة، نظرات قاصرة. ما بال المرأة تطلب ذلك وما بال الرجل يطلب ذلك؟ ألا يفكر في العواقب ويفكر في نعمة الله تبارك وتعالى ومنحة الله تبارك وتعالى؟ ما المانع أن تخرج من نفسك ذرية صالحة تقر بها الأعين؟ فكم من أبناء يكون على عدد، وبنات يكون الرجل له 10 أبناء ويضع الله الخير في ابن واحد، 9 لا خير فيه، وقد يكون له أكثر من ذلك ويضع الله عز وجل الخير في آخر ابن من أبنائه. هذه أمور قد جرى بها القدر، الإنسان لا يستعجل أمرا قد جعل الله فيه الأناء، ولا يضيق على نفسه وعلى زوجه ما وسع الله. وأما مسألة تعب المرأة، تعبها في سبيل الله وهي مأجورة على العناء والنصر، ولا تئن أمة وهي حاملة لابنها إلا كان في ميزان حسناتها، وتفوز من الدرجات والرحمات في طلقها وتعبها وعنائها ما لا يبلغ غيرها في ذلك. فالمرأة المسلمة العاقلة السوية لها مبادئ مستقيمة، وهي المعاملة تقوم على المعاملة مع الله تبارك وتعالى. فلذلك إخواني في الله، أحبتي في الله، ينبغي أن نجل نعمة الله تبارك وتعالى علينا بالنسل، وأن نحمد العافية، وأن نشكر ونمهد بالثناء على الله تبارك وتعالى إذا أكرمنا بالذرية، فنسأل الله عز وجل من جميع التوفيق.
من العلم بضرورة الحبوب على الزوجة وما أثرهما أو ما أثر الحبوب على العادة الشهرية وعلى أحكامها.
بناء على ذلك، فإن الأصل أنه لا يسوغ للمرأة أن تسعى في إيقاف الحمل عن نفسها ما أمتنع، ومعلوم وموجود بشهادة الأطباء وذوي الخبرة أن هذه الحبوب لا تسلم من وجود عوارض ووجود تأثيرات جانبية، وهذا هو شأن كل شيء يخرج عن الفطرة أو يعالج للخروج عن الفطرة. فلذلك لا يرخص للمرأة في تناول هذه الحبوب إلا في حالات الضرورة. ما هي؟ منها من أمثلتها الذي يسميها الأطباء الحمل المهاجر أو الحمل القنوي، تكون هناك آفة في الموضع أو في الرحم لا يحصل مع الحمل إلا في غير الموضع، وغالبا هذا الحمل ينفجر فيموت الجنين وتتهدد الأم أيضا بالموت، بمعنى أن حياة هذه الجنين يعني متوهمة أو مشكوك فيها. في هذه الحالة امتناع المرأة من الحمل ليس اعتراضا على وجود الحمل، وإنما هو دفع لمضرة متحققة وتصريف لمصلحة منظومة، وذلك سائغ ومستقيم مع أصول الشرع لا حرج فيه. المقصود أن الذي يظهر والعلم عند الله أن تناول حبوب منع الحمل يرجع فيه إلى شهادة الأطباء العدول الثقات المعروفين بالخبرة والنظر، إن قالوا إن المرأة إذا حملت استضر جنينها أو استضر مع بعضهما فحينئذ يرخص، وإلا بقينا على الأصل، وهناك بديل وهو العجل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا السؤال موجه لي، يقول أخي وأخيده إلى فضيلتكم، يقول أخي قارئ الأسئلة، أنت قبل الأذان خرجت وعندما أتيت لم تصلي ركعتين، مع العلم أن الأسئلة من هذه النوع عن تحية المسجد كثيرة جدا.
إذن هذه خصومة بينك وبينك، الحق معك.
أن تحية المسجد الذي يظهر الله أعلم أنه ما دام خرج الشخص ولو جاوز الباب يجب عليه الإعادة وهو فعل الجماهير. والحقيقة هذا الذي تميل النص إليه، وبعض العلماء اختار الأمر الثاني، لكن الذي يظهر العلم عند الله للنص إذا دخل أحد في المسجد أنه يطالب بفعلها. والله
يقول: هل يجوز للمرأة الجنب أن ترضع طفلها وهي جنب وكذلك أن تأكل وهي جنب؟
نعم، يجوز للمرأة في حال الجنابة أن ترضع طفلها، ولا حرج عليها في ذلك، لأنه لم يثبت النص في الكتاب أو في السنة في تحريم شيء من ذلك، فيجوز لها أن ترضعه وهي على جنابة، ويجوز لها في حال الجنابة أن تأكل، ولكن ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء لمن أراد أن يأكل وهو جنب، والله تعالى أعلم.
هذا السؤال يقول: هل يجوز للمدرسات مسح المصحف وقراءته، ولأنها لا تستطيع شرط ذلك ولأنها تحرج أمام الطالبات؟ أرجو التوضيح.
أما قولي فهو يتحدث، وأحب أن تحيل السؤال على غيره، لأن هذا أمر عمت فيه البلوى. الحقيقة يعني الحكم بالتحريم يكون في حرج كبير، ولا أستطيع أن أفتي بالحل لمكان النصوص، فحبذا لو تسأل غيره.
هذا السؤال يقول: كثيرا ما نسمع صححه الحاكم ووافقه الذهبي، فمن أين جاء هذا القول وماذا نعني بالمستدرك على الصحيحين؟
نعم، قوله صححه الحاكم هو أبو عبد الله النيسابوري، هذا له مستدرك على الصحيحين، مستدرك على شرطي البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما. وهذا التصحيح من الحاكم منه ما وافق فيه الصواب ومنه ما خالفه فيه الصواب، ولذلك تعقبه الذهبي رحمه الله، حافظ الذهبي تعقبه ووافقه في أشياء وخالفه في أشياء. ذلك الحديث والمستدرك للحاكم اعتبروا له رحمه الله بأنه توفي قبل أن يراجعه، والذي عليه المحققون أن المستدرك ثلثه صحيح وثلثه حسن وثلثه ضعيف، خاصة في آخر الكتاب، خاصة في آخر الكتاب، خاصة ما يتعلق بالتاريخ والسير. والله تعالى أقول أخوكم ذكرت أن قول الجمهور على من خرج من المسجد أنه يجب عليه الإعادة، ولكن الذي يعرفه أن قول الجمهور لأن الأربع لأن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، قرض ظاهريا نعم هو الظاهرية وحده هم الذين يقولون بالوجوب، ولكن بارك الله فيه القضية هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ وأنا الذي يترجع عندي قول الظاهرية بأنه يصلي، وحينما أقول إن الجمهور يقولون إن الخروج تسن به الإعادة، المراد به مطلق المشروعية وليست القضية في الوجود عدمه، أما الوجود فأنا أميل إليه، لأن حديث الأمر بتحية المسجد واضح كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جلس أثناء الخطبة: قم فاركع ركعتين. تقول الظاهرية الحقيقة أقوى وأقرب إلى الحق. الله تعالى
هذا السؤال يقول: هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهي حائض سواء كانت مرغمة أم لا؟ وفي سؤال آخر يقول: الدينار كأنه يكسب الكفارة، كم يساوي ريال السعودي؟
هذه المسألة وهي مسألة مطاوعة المرأة لزوجها في حال الحيض، هذه المسألة من العلماء من قال إنه لا تجب عليها الكفارة كما هو الحال في كفارة المجامع في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على الرجل ولم يوجبها على المرأة، فدل على أن المرأة لا تكفر، خاصة وأن الغالب أنها تكون مغلوبة على أمرها، فإذا حصل ذلك وتحققت العلة من غلبها على أمرها فحينئذ لا شك أن القول بإسقاط الكفارة عنها من القوة بمكان. والله تعالى أعلم. أما مسألة الدينار فهذا أمر يحتاج إلى تقدير بالعصر الحاضر، وأنا لا أستطيع تحمل مسؤولية أمام الله يسأل عنه غيري.
هذا السؤال يقول: هل نهج السلف الصالح يعني التشدد؟ نأمل الإيضاح في هذا الأمر، لأن بعضا من الناس يعتقد هذا المفهوم.
السلف الصالح رحمهم الله أمة قامت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أمة اختار لها الله سلفا مثل هذه الأمة الطيبة المباركة. اختار الله لها سلفا فرضي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقر بهما عينا. هذا السلف أقام أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته على منهج الكتاب والسنة، وبناء على ذلك كل من تابع هذا السلف على هذه الطريقة فهو من السلف وإلى السلف ينسب. فهذا هو المنهج الذي لا نجاة إلا لمن صار عليه، فهم التابعون للصحابة بإحسان، ووصفهم الله عز وجل بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم المرضيون عنهم والذين رضوا عن الله. وأما قولك بالتشدد، تسأل عن قصدك، ما مرادك بالتشدد؟ فالناس تختلف أذواقهم في التشدد، فإن كان التشدد التنطع في الدين وهو الذي نهى عنه الشرع فهو رد على صاحبه والسلف منه براء، فإن سيرة السلف كانت على منهج سوي لا إفراط ولا تفريط، وهي المحجة البيضاء التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان مرادك بالتشدد ما يعتقده بعض الناس من أنهم كلما رأوا إنسانا يحافظ على السنة أو يأتي بسنة لم يبلغها علمهم وصفوه بالتشدد، فالتشدد لمن حكم عليهم بذلك وهم براء. ولذلك بعض الناس إذا رأى من طالب العلم شيئا أنكر عليه مباشرة، والمنبغي ألا نعاجل الناس بالإنكار، بل نسأل العلماء ونرجع إلى العلماء إذا رأينا من الناس أمرا لا نعرفه، فإن قالوا هو السنة وضعناه على رؤوسنا وقرت به أعيننا ورضينا به لأن الله يرضى به ولو كنا به جاهلين. وأما إذا كان على غير خلاف ذلك رددناه على صاحبه كائنا من كان ذلك. فالمقصود أن التشدد تختلف أفهام الناس فيه. وأقول هنا: الوصف بالتشدد مرده إلى العلماء، فأي سلوك أو أي تصرف لإنسان كائنا من كان قال العلماء بأنه لا يتفق مع الشرع وأن فيه تنطع فهو تشدد. وأما إذا قالوا إنه السنة وموافق للسنة فهو السنة، ومن أنكره هو المتشدد، لأنه يضيق شيئا وسعه الله وينكر أمرا هو من المعروف ومن الأمور التي أقرها الشرع. فالمقصود أن الحكم بالتشدد والتنطع يرد إلى العلماء. ولذلك أقول: ينبغي أن نتقي الله جميعا، فكم من أناس ينكرون على أناس أصحاب خير واستقامة يتتبعون عثراتهم ويصفونهم في صلاتهم وسجودهم ويسخرون منهم، والله أخشى عليهم الهلاك. نخشى على الإنسان ضاقت بنا الدنيا ألا نجد إنسانا نهزأ به ونتتبع عوراته إلا هؤلاء الراكعون الساجدون المنيبون المخلصون إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. فلذلك ينبغي ألا ندخل في قلوبنا أي نقد حتى نسأل العلماء. ولأن الناس ساروا على هذا المنهج لصلحت أحوال العباد ولكفينا كثيرا من الفتن والقيل والقال، والله تعالى أعلم.